ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. أمير عبد اللهيان يعلن توصل إيران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع استراتيجية في محافظة الجوف عند الحدود السعودية. وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأردني للتنديد باتفاقية تبادل الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال الصهيوني. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن توصل طهران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال أمير عبد اللهيان إن طهران توصلت الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي، وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتفاق تضمن السماح للوكالة الدولية بتغيير كاميرات المراقبة في منشأة تسا النووية في كرج بعد استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية الأمنية على الكاميرات المتضررة، وكذلك بعد إدانة الوكالة للعمل التخريبي والموافقة على الفحص التقني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل وضعها. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة البيانات المعادية لإيران الصادرة عن قمة مجلس التعاون في الخليج الفارسي مؤشرا على استمرار الرؤية غير البناءة والخاطئة لدول المجلس تجاه طهران. وأكد خطيبزادة رفض إيران لأي تدخل في برنامجها النووي السلمي والصاروخي وسياساتها العسكرية، قائلا: إن طهران تعتقد بأن حل مشاكل المنطقة يكمن في التعاطي والتعاون مع الجوار، وترحب بالمبادرات الإيجابية لتنمية العلاقات. وأعرب خطيبزادة عن أسفه وقلقه حيال استمرار الحرب في اليمن وزيادة العسكر الأجنبية ودخول الكيان الصهيوني الهدام لزعزعة استقرار المنطقة وتهديدها. سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع في سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية ووادي سلبة في مديرية خب والشعف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. ولم تفلح الغارات الجوية المكثفة لتحالف العدوان السعودي في إبطاء تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عمليتهم الهجومية في هذه المناطق. هذا وتتواصل المعارك العنيفة على أشدها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات تحالف العدوان في مديرية وادي عبيدة جنوب شرق مدينة مأرب شمال شرق اليمن. من جهة أخرى، تتسع يوما بعد آخر دائرة الخراب والدمار الذي تحدثه الغارات السعودية على اليمن، حيث يعلن تحالف العدوان السعودي بشكل يومي تنفيذ غارات يدعي أنها تدمر مخازن صواريخ وطائرات مسيرة، لكن في الحقيقة أكثر الغارات تؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
شهداء وجرحى، خراب ودمار واسع تخلف الغارات السعودية المستمرة على اليمن. هنا في منطقة حرض في محافظة حجة الحدودية، ادعى العدوان السعودي أنه دمر مخازن وكهوفا تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ أسرة المواطن يحيى مهدي حدادي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة من الأسرة المكلومة وجرح اثنين آخر.
وقلب ضرب بغارة في وسط البيت كما تشاهدون وكما تنظرون.
الغارات السعودية هنا في حرب أحدثت دمارا واسعا في المنطقة، وأدت إلى إبادة أسرة وإحراق كل ممتلكاتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي، أدت إلى بتر يده وقدمه.
هذا الطفل الضعيف داخل بيته وأمه وأخته الصغيرة نائمين، ليس لهم لا حول ولا قوة ولا أي ذنب في هذا العدوان.
في صنعاء أيضا استمر التحالف العدوان في إرعاب المواطنين الأبرياء في منازلهم، حيث شن عددا من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى اتساع دائرة الدمار والتفاقم أزمة اليمنيين وأوجاعهم. وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين، أقام أبناء قبائل أرحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حاشدة، طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهات القتال بالمال والرجال لإجبار العدوان على إيقاف قصفه الهمجي والثأر لدماء الأطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي. مشايخ القبائل المحتشدة في أرحب أكدت على أهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والتصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال دفاعا عن اليمني وأمنه واستقراره.
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ونصبت حواجز عسكرية ثابتة داخله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بالضفة والقدس خلال مداهمة منزل أحد أبطال نفق الحرية في جنين. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مطالبة ضباط بالجيش ومسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي باستغلال فترة الهدوء الحالية مع قطاع غزة والإسراع بعقد صفقة تبادل للأسرى مع حماس. نفذ ناشطون أردنيون وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تنديدا بما يسمى باتفاق النوايا بين الأردن والاحتلال لتبادل الماء مقابل الكهرباء. الوقفة التي جاءت بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، طالبت الحكومة بعدم ترك السيادة الأردنية رهنا للمحتل والبحث عن بدائل لتأمين المياه دون اللجوء للاحتلال الإسرائيلي. وتزامنت الوقفة مع جلسة نيابية طالب فيها نواب أردنيون بضرورة التراجع عن اتفاق النوايا وجميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني لما تشكله من خطورة بالغة على سيادة البلاد. طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي سليمان الحراري السلطتين التنفيذية والتشريعية بالسعي إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 24 من ديسمبر الجاري. ودعا الحراري السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم للشعب بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. كما أكد الحراري أن دور بعثة الأمم المتحدة هو تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، داعيا إياها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عدم التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا، مؤكدا أن التحول الديمقراطي في البلاد سيتم استكماله وفق تعبيره. وقال البرهان إن القوات السودانية ستبقى وفية لشعبها للوصول إلى انتخابات حرة. واعتبر الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المخرج الآمن لاستكمال مهام انتقال السلطة، مضيفا أن العمل جار على تنظيم ميثاق يشمل جميع القوى السياسية في البلاد. وكان حمدوك ذكر أن انخراط جميع الأحزاب بحوار معمق للتوصل لميثاق وطني كان العامل الأبرز في تأخير تشكيل الحكومة السودانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن توصل إيران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع استراتيجية في محافظة الجوف عند الحدود السعودية. وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأردني للتنديد باتفاقية تبادل الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال الصهيوني. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نشر خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. على مدى حوالي 45 دقيقة تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار في الساعة 8 والدقيقة 14، موعدكم مع النشر خبرية جديدة في 9 تماما. عند الساعة 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 10:28 نقدم لحضراتكم برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وعلى مدى حوالي نصف ساعة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما، وتستمعون إلى هذه النشرة لمدة 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، والحمد لله على نعمة الحياة دائما، وشكرا لله على نعمه الفضيلة والجميلة. يقال إن الشكر يزيد النعم. ننتهز الفرصة معا ومن خلال لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نجدد شكرنا للباري تعالى. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد. طبعا الصحة والعافية من أهم الأمور في حياة الإنسان بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام، كما أننا نهتم بالسلامة الجسدية نهتم أيضا بسلامتنا النفسية. ولكن أحبتنا الكرام، اليوم نخصص البرنامج للسلامة النفسية، ولكن لفئة خاصة ولشريحة محببة جدا جدا، إنها شريحة الأطفال. من لا يحب الأطفال؟ أجل، من منا لا يحب الأطفال؟ إنهم ثمرة الفؤاد وزهور الحياة. إذن اليوم نتطرق إلى موضوع مهم جدا، موضوع العصبية عند الأطفال. أحبتي، في هذا اللقاء نستضيف الدكتورة ليلى كلمي زادة، ولكن قبل استضافتها دعونا نتابع معا هذه المعلومات ونستمع إلى هذه التمهيدات قبل أن ندخل في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأكارم، بكاء لا نهاية له، صراخ هستيري، تحطيم للألعاب والأشياء ورميها، ضرب الأطفال الآخرين، توتر واضح لا يمكن تجاهله، قلة في الأكل وشعور بالوحدة. قد يكون طفلك مر بمثل هذه الحالات أو يمر بها. إنها العصبية عند الأطفال. فالعصبية عند الأطفال هي مجموعة من السلوكيات التي يعبر من خلالها الطفل عن المشاعر التي تجول بخاطره والأفكار التي يعجز عن التعبير عنها بطريقة أخرى، بالإضافة إلى أنها وسيلة للاعتراض على الأشياء والمواقف والمشاعر التي تسبب له الضيق والإزعاج. هذا السلوك مكتسب من البيئة المحيطة ولا يولد مع الطفل، بالتالي يمكن تغييره والتعامل معه. فالعصبية التي يعاني منها الأطفال هي سلوك مكتسب، وبالتالي يكون في المرتبة الأولى من حيث الأهمية عند التعامل مع هذه الحالة هو التعرف إلى تلك الأسباب والتعامل معها. وللأسف هذه الأسباب كثيرة. يؤكد خبراء في مجال التربية وعلم النفس أن عصبية الأطفال مرتبطة بشكل وثيق بشعورهم بالعجز والعداوة نتيجة الحرمان من الدفء العاطفي في الأسرة، وينوهون إلى وجود أسباب عضوية وأخرى نفسية تؤدي إلى سرعة استثارة الطفل وعصبيته. وتشير الدراسات إلى أن بعض الأطفال يكتسبون العصبية من خلال الجو المحيط بالمنزل، فإن رأى الطفل والديه أو أحدهما يعاني من العصبية والتوتر فإنه يحاول تقليدهما.
حياكم الله أيها الأفاضل، نرحب بكم مجددا. موضوعنا هو العصبية عند الأطفال، سنناقش هذا الموضوع في هذا اللقاء مع ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. السلام عليك دكتورة ليلى، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا لك، شكرا لحضورك معنا. دكتورة ليلى، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن نريد منك تعريفا بسيطا عن العصبية عند الأطفال.
يجب علينا نحدد أن في بداية العمر لم يوجد غضب في داخل الطفل، وفقط يستخدمون البكاء لتعبير عن الآلام أو الجوع أو أشياء أخرى ما في. أما ما في فترة العمر بين 18 و 24 شهرا تبدأ ظهور العصبية تدريجيا في داخل الأطفال، وفي أكثر المواقف يكون اكتسابيا من الأسرة أو أحد الوالدين أو بوجود رؤية لهذا التصرف من طفل آخر. يعني بصورة عامة، إذا أردنا من طفلنا القيام بسلوك معين، لأن الأطفال يتعلمون السلوك من خلال القيام به من قبل الآخرين، يعني فقط علينا بقيام وفعل ذلك السلوك لعدة مرات كي يتعلم الطفل ويقوم بها فورا.
نعم.
إذن البيئة والعوامل المحيطة بالطفل له دور جدا كبير في تشكيل الطفل العصبي. يعني فإن الحد من العصبية للأطفال تعتمد على مجموعة كاملة من الأفعال والتصرفات، سواء تكون تكون مباشرة أو غير مباشرة. مثلا أيضا مثل ما ذكرنا مشاهدة أطفال أخرى أو مشاهدة أفلام العنف
أو حتى الوالدين
أو حتى الوالدين. إذن يعني هناك العصبية في الداخل الأطفال يعني يكون في أكثر المواقف مكتسبا. وأيضا من الضروري يعني أؤكد من الضروري اتفاق الوالدين على قواعد خاصة في تربية الأطفال، لأن يوجد اختلاف في قواعد التربية بين الوالدين اتجاه الأطفال، وهذا الحالة أيضا يسبب الشخصية العصبية. الشخصية العصبية يوجد البكاء لا نهاية له، ويوجد الصراخ الهستيري، وفي نفس الوقت يوجد تحطيم الألعاب والأشياء. إذن العصبية عند الأطفال هي مجموعة من السلوكيات، ويعبر من خلالها الطفل عن مشاعره التي يسبب له الضيق والانزعاج.
نعم. طيب
نعم
سيدتي، عذرا على المقاطعة، أكيد هناك أسباب تجعل الأطفال يعني يصبحوا عصبيين أكثر من الحد اللازم. ما هي أهم هذه الأسباب؟
الأسباب تكون كثيرة وتختلف أسباب العصبية من طفل إلى آخر، وأيضا تختلف باختلاف الأعمار. الطفل الذي لم يتجاوز عمره 18 شهرا يأخذ الحالات العصبية مثل ما ذكرت في البداية بشكل بكاء، وذلك بسبب عدم شعوره بالراحة، وممكن يكون نتيجة الجوع أو التعب، أو يغضب الطفل الذي يتراوح عمره بين 18 شهرا وإلى 3 سنوات نتيجة عدم الانتباه إليه وإلى طلباته. أما نأخذ الأسباب بصورة عامة، هناك أسباب نفسية، هناك أسباب تربوية، هناك أسباب طبية. أما هناك أسباب نفسية كثيرة، ممكن يكون الطفل يعاني من اضطرابات الوحدة، ويسبب لديه مشاعر القلق والارتباك، يتعرض إلى انهيارات عصبية مفاجئة. يوجد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أيضا يسبب العصبية في داخل الأطفال. يوجد اضطراب طيف التوحد، أيضا يسبب الاضطرابات، يسبب العصبية داخل الطفل بسبب لأن طيف التوحد الطفل يعاني من صعوبات التعلم. إذن يسبب له العصبية. ممكن الطفل يعاني من اضطرابات أخرى كثيرة ويسبب له العصبية. من الأسباب الشائعة لعصبية الطفل شعوره بالجوع وانخفاض نسبة السكر، أيضا يسبب العصبية. قلة النوم أيضا يسبب العصبية في داخل الأطفال. يعني هنا ممكن يكون سبب جدا بسيط. إذن يجب علينا أن ننتبه إلى الأسباب. أيضا هناك سبب من الأسباب العصبية في داخل أحد الوالدين مثل ما ذكرنا، ممكن يأخذ الطفل هذا النوع من السلوك اكتسابا من أحد الوالدين. يوجد التحديات العاطفية. التحديات العاطفية جدا مهم في خاصة في دور الطفولة. الطفل يتعرض في حياته إلى تحديات عاطفية مثلا في الأسرة أو في المدرسة، وليس قادر على التصرف، فينعكس ذلك على شخصيته وتصرفاته بنوع من العصبية.
شكرا لهذه. نعم تفضلي. نعم.
هناك يوجد أطفال أكثر حساسية في العاطفة، وأيضا يسبب لهم العصبية. الصدمة والإهمال أيضا في الأسرة يسبب العصبية في داخل الأطفال.
نعم سيدتي، إذا تسمحين لي سنتطرق أكثر إلى الأسباب وأيضا إلى الأنواع المختلفة. أكيد هناك أنواع مختلفة من العصبية، لكن بعد هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة.
لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نعم مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم ثانية، نرحب بكم وبضيفتنا أيضا الدكتورة ليلى كلمي زادة. موضوعنا هو العصبية عند الأطفال. سيدتي دكتورة ليلى كلمي زادة، قبل أن نتطرق إلى الأسباب العديدة الأخرى وإلى الأنواع المختلفة وأيضا إلى الأعراض، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها على ما يبدو سؤال من المستمعين.
السلام عليكم وصباح الخير، تحياتي للمستمعين، وعندي سؤال واستفسار من حضرة الطبيب. حقيقة عندي طفل عمره يعني سنتين، وهناك يوجد تعامل في الأسرة، تعامل عصبي وعناد من قبل طفلي، فإذا ممكن يعني أريد الإجابة بشكل واضح، هل يوجد ارتباط بين العصبية وعناد الطفل؟ وطبعا شنو الحل لكي لا نشاهد ونشوف نتائج سلبية في المستقبل، ونوع تعامل الطفل في المستقبل، لأن يعني نخاف من التبعات من هكذا تعامل عناد وعصبية للطفل، نريد نشوف شنو الارتباط بين العصبية والعناد وشنو الحل حتى نعرف شلون نتعامل مع الطفل. شكرا لحضرتكم، أنا أبو ضياء من الأهواز.
شكرا للأخ أبو ضياء من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد، حياك الله أخي الفاضل. نعم دكتورة ليلى، استمعتي إلى سؤال؟
نعم. يوجد ارتباط مباشر بين العناد والعصبية داخل الأطفال. هنا أود أن أوضح، الانتباه الإيجابي للأطفال يكون له دور جدا مهم في علاج العناد والعصبية في داخلهم. يعني أحيانا الوالدين، وفي أكثر المواقف الوالدين، ينتبهون إلى السلوك السيء. يعني عندما الطفل يأخذ السلوك السيء يجلب الانتباه من قبل الأسرة، وعندما يأخذ السلوك الجيد لم يوجد انتباه خاص بالطفل. إذن الطفل يتعلم ويأخذ العناد والسلوك السيء كي يأخذ الاهتمام من قبل الأسرة. إذن يجب على الأسرة أن تتجاهل في بعض السلوكيات الذي لم يكن سلوك جيد، وتأخذ التوجه والانتباه بصورة مناسبة ولم تكن سيئة. يعني عندما الطفل يفعل فعل مناسب وجيد يجب أن ننتبه إليه ونعطي الاهتمام الكافي.
نعم. وكان سؤاله أيضا يتضمن التبعات، هل الطفل المعاند والذي يعاني من حالة العناد، هل يأخذ معه هذه الحالة حتى في الكبر أيضا؟
نعم، إذا لم يأخذ السلوك أو العلاج المناسب نعم. بالتعامل يأخذه حتى الكبر.
نعم. طيب سيدتي، قبل الفاصل كنت تتحدثين عن الأسباب العديدة.
نعم.
الأسباب التي تجعل الطفل عصبيا، وسألت منك هل هناك أيضا أنواع مختلفة للعصبية عند الأطفال؟ هل هذا صحيح أم لا؟
نعم، هناك أنواع مختلفة من العصبية. أما نأخذ يعني الأسباب، هنا الأسباب كثيرة، وبعد ذلك نتوجه إلى إذا تسمحين.
نعم بالتأكيد، تفضلي. الوقت لك.
الصدمة والإهمال أيضا، يعني الإهمال يسبب العصبية في داخل الطفل بصورة كبيرة، لأن يفقد الشعور بالأمان فيلجأ للفت الانتباه والأنظار من قبل الكبار، ومن خلال ذلك يعني يتكون في داخل الطفل نوع من القلق والتوتر ويسبب له العصبية. إذن شعور بالأمان أيضا جدا مهم. الحياة الزوجية والمشاكل الزوجية أيضا هو سبب رئيسي في يعني في العصبية من يعني من عند الأطفال، لأن يشكل ضغط عاطفي كبير في داخل الطفل. الشعور بالعجز أيضا يسبب العصبية عندما يأخذ الطفل الكثير من التوجيهات، التعليمات والنصائح من خلال المدرسة، من خلال الأسرة، يعني خلال يومه يأخذ توجيهات كثيرة، تعليمات كثيرة وأكثر من اللازم، أيضا يسبب له الشعور بالضغط ويسبب له العصبية في داخله.
نعم.
القلق والخوف الدائم في مواقف خاصة أيضا هو سبب من أسباب العصبية في داخل الأطفال. يعني بصورة عامة مثل ما ذكرنا، الأسباب ممكن تكون نفسية، ممكن تكون تربوية، ممكن تكون طبية. يعني طبية نتوجه إلى بعض نقص بعض الفيتامينات أو بعض الالتهابات مثلا في اللوزة. إذن هناك أسباب كثيرة ومتعددة، وأيضا يوجد أنواع مختلفة من العصبية. أحيانا يظهر العصبية بصورة وحالات مختلفة وتختلف من طفل إلى آخر وتختلف من الأعمار أيضا. يعني أما هنا أهمها العدوان الجسدي، يعني هنا نوع من العصبية مثلا يبدأ بضرب أو العض أو الدفع الشديد للآخرين، يعني هو نوع من العدوان الجسدي ونوع من العصبية في داخل الأطفال. يوجد العدوان اللفظي، هو نوع من العصبية أيضا في داخل الأطفال. هنا يستخدم الطفل ألفاظ مهينة والصراخ والتهديد وأشياء أخرى عديدة من الألفاظ السيئة. يوجد التخريب أيضا، يعني التخريب أيضا هو نوع من العصبية ونوع جدا سيء وجدا خطر، لأن الطفل يبدأ بإيذاء نفسه، مثلا يضرب نفسه رأسه بالأرض أو يكسر بعض الأشياء وبعض الألعاب أيضا، ويهدد حتى يهدد يوجد تهديد حول إيذاء نفسه، ويكون نوع من العصبية الخطرة والهستيرية.
نعم. وبهذا الشأن لدينا سؤال من الأخ عبد الكريم الشافعي من السودان. يقول لكم التحية والسلام. عليكم السلام أخي عبد الكريم، وأنتم تنشرون الوعي والثقافة الصحيحة والصحية بأسلوب سهل وسلس، كل الشكر لكم، وكل الشكر لك أخي عبد الكريم. سؤالي، هل هناك علاقة بين العصبية عند الأطفال والحركة الكثيرة والمفرطة وقلة النوم عند الأطفال؟ وشكرا لكم. طبعا أشرت أثناء حديثك ولا بأس بالإعادة دكتورة ليلى.
مثل ما ذكرنا هناك أسباب نفسية، وتكون مثلا سبب نفسي مثل فرط الحركة، و نعم قلة النوم أيضا تكون سبب، حتى الجوع أيضا مثل ما ذكرنا ممكن يسبب انخفاض السكر، النوم، الجوع، وأمراض نفسية أو اضطرابات نفسية عديدة توجد وتسبب العصبية داخل الأطفال، ومنها فرط الحركة.
شكرا لإيضاحتك، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن ننتقل إلى هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. بالرغم من أن الأطفال يضفون على حياتنا البهجة والمرح، بيد أن غضبهم المفاجئ يعد أمرا شائعا. بحسب موقع كيتا الألماني الخاص برياض الأطفال، فإن نوبات الغضب المتكررة لدى الأطفال ليست داعيا للقلق، إذ إنها تعد جزءا من تطور شخصية الطفل. وحتى لو كان هذا التصرف مرهقا لجميع أفراد الأسرة، فإن سلوك الأطفال هذا ليس له خلفية شريرة. فالهدف من خلال هذا التصرف هو ببساطة محاولة الطفل الحصول على ما يريد، وهو ما يساعده على تطور حاسة التحدي وإثبات الذات، ومن المهم عدم توبيخه على ذلك. فمن المهم بداية ألا يتم نهر الطفل ومنعه من الغضب، الأفضل هو تعليمه كيف يتصرف عند الغضب، لأن كل إنسان يغضب سواء الكبير أو الصغير. معرفة هذه القاعدة وتطبيقها مهم جدا من أجل تعامل صحيح مع تقلب مزاج أطفالنا. يقول الخبراء إن أفضل طريقة لمعالجة هذا الغضب هي اللعب. قولوا له أن يمارس دور الشرطي مثلا، أو الطبيب، أو دور المعلم بحسب سبب الغضب، واطلبوا منه وساعدوه على معالجة السبب وحل المشكلة. أتيحوا لطفلكم فرصة التنفيس عن غضبه عبر الحركة واستهلاك الطاقة، عبر الركض أو الأرجوحة أو القفز وغير ذلك. وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا ممن يتميزون بالعنف، أحضروا لهم وسادة كبيرة كي ينفس عن غضبه بضربها أو كيس الملاكمة. ليس من الضروري أن يكون الكيس احترافيا، يكفي وضع وسادة كبيرة داخل كيس وتعليقها بأي طريقة، ثم يبدأ الطفل الغاضب بلكمها حتى يهدأ. عندما يغضب الطفل من أمه أو أبيه مثلا، حاول أخذه في حضنك، وضع يديك على بطنه، واترك له حرية الكلام ليقل أنا غاضب منك أو أي عبارة يريدها. هذا الأمر يفيد في بقاء التواصل العاطفي بين الأم وطفلها حتى في حالة الغضب. شكرا لكم، وهذه عودة إلى الاستوديو.
وشكرا للزميل أمير لقراءته لهذه المعلومات النافعة. أيها الأفاضل، لازلتم مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة مستمعين الكرام. موضوعنا هو العصبية عند الأطفال. طيب، لدينا مستمعة كريمة عبر الهاتف تتصل بنا من العراق، الأخت عذراء الموسوي، نرحب باتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، وحياك أختي شيماء، وحياك الجميع.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
طبعا أنا لدي سؤالين إذا مسؤولي.
نعم بالتأكيد.
السؤال الأول هو إذا كان الطفل عصبي يقابل بالعصبية أيضا من قبل الأب أو الأم، برأيكم هل هو حل للمسألة أم تفاقم لها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو هل من الممكن أن تكون حالة العصبية عند الأطفال منتسبة من تأثره ببعض الأشخاص العصبيين؟ وإذا كان كذلك كيف نكتشفها، وما هي المعاملة التي تجعله ينبذ مسألة العصبية، وهل التأنيب للطفل يعتبر يعني حل أم ماذا؟
نعم، شكرا جزيلا لك يا أختي عذراء الموسوي من العراق. نعم دكتورة ليلى، السؤال الأول كان بالنسبة للأخت عذراء، إذا كان الطفل هو عصبي ويقابل بالعصبية من قبل الوالدين، كيف تفسرين ذلك وبماذا تنصحين؟
التعامل العصبي من قبل الوالدين جدا نوع من التعامل الخاطئ. إذن يجب علينا أن لم نأخذ العصبية بصورة عصبية. يعني يجب علينا في البداية نحدد ونعرف على سبب عصبية الطفل، ونفهم ماذا يشعر وماذا يجري في داخل الطفل، ونهيئ له نشاطات لتفريغ مشاعره. ولم نعاني يعني نجاوبه مع العصبية أيضا، ونهيئ له بل نهيئ له جو من الحب والعاطفة. وفي نفس الوقت يجب علينا أن نفهم الطفل واحتياجاته، وخاصة الأطفال يحتاجون إلى العاطفة والاهتمام بصورة كبيرة. إذا أردنا أن نجاوبهم أيضا بصورة عصبية يصبح يعني الطفل يتوجه إلى نوع من اختلال العصبية ويكبر هذا الحالة في داخله.
نعم، عندما الكبير يحتاج إلى العطف والحنان فما بالك سيدتي بالصغير والطفل. أكيد كما ذكرتي الأجواء العاطفية والمليئة بالحنان والدفء في المنزل وفي العائلة يكون عاملا إيجابيا جدا لعلاج العصبية عند الأطفال،
لأن الحنان والعاطفة يؤثر على نمو الطفل.
نعم،
يعني النمو الطفل يحتاج إلى الحنان والعاطفة.
نعم. أيضا الأخت عذراء سألت إذا كانت هذه الحالة مكتسبة، وكما أشرتي أثناء حديثك في البداية أنها حالة مكتسبة، تقول كيف نشخص ذلك؟ نعم،
يكون تشخيصه واضح في السلوك. يعني عندما نرى الطفل يأخذ التقليد، يعني نرى في بعض الحالات يتوجه إلى العصبية ويشبه نوعه في مثلا عصبية الوالد. نرى يعني يتوجه إلى نوع من الأسلوب يشبه نوع أسلوب عصبية الوالد مثلا. ونرى هذا النوع من العصبية مكتسبا والعلامات تكون يوجد تشابه بينهم.
طيب الأخت سناء من إيران تشاركنا تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، شكرا لجهودكم الرائعة وشكرا للمقدمة ولضيفتكم. شكرا لك أختي سناء من إيران. تقول: لدي ولد وبنت، ابني أكثر عاطفة من ابنتي وهو أكبر منها، بالرغم أنني لا أفرق بينهما، ولكن ابني لديه شعور أنني أفضل ابنتي عليه ويصبح عصبيا، وحتى في شجاراته على الأمور البسيطة يصبح عصبيا معي ومع أخته، ويقول لي دائما إنك دائما تقفين بجانب أختي وتفضلينه علي، ماذا علي أفعل؟ ولماذا على أمور بسيطة يصبح عصبيا؟
في جميع الحالات يوجد الأطفال بينهم، في البداية يوجد بينهم الحسد، وبعد ذلك يتوجهون وينتبهون إلى نوع العاطفة في الوالدين واهتمامهم بهم. نعم، ممكن الولد يأخذ هذه الحالة، لأن أحيانا في الأسرة وفي العائلة يهتمون بالطفل الذي تكون
يكون أصغر،
نعم،
ربما
أكثر حنانا، ويجب عليها أن تفهم هذه الحالة، لأن هناك فرق في إعطاء العاطفة للبنت وللولد. يعني الولد يحتاج إلى عاطفة غير من البنت، يعني نوعه يختلف تماما. يجب أن تأخذ التعليم هذه الأم، لأن الولد يحتاج إلى نوع آخر من العاطفة والاهتمام، يختلف تماما نوعه. إذن يجب أن نأخذ هذا النوع والخاص بالولد.
أيضا لدينا مشاركة من إيران، والأخت الفاضلة تقول: الرجاء دون ذكر الاسم. نعم، بالتأكيد نحترم هذه الخصوصية. تقول: أنا وزوجي منفصلان منذ سنتين، وابنتي عمرها 9 سنوات. قبل انفصالنا كانت عصبية جدا، لأنها دائما كانت شاهدة على خلافاتنا الزوجية، والآن وبعد الانفصال أصبحت أهدأ من الناحية العصبية، ولكنها تبكي بسرعة وتقرض أظافرها في فمها. على فكرة أنا موظفة ولا أستطيع طول النهار أكون معها، أريد إرشادات من ضيفتكم الكريمة من فضلكم.
نعم. مثل ما ذكرنا، المشاكل الأسرية هي سبب من الأسباب الواضحة كي تسبب العصبية داخل الأطفال، وهذه الطفل في موقفها حاليا تعاني من الاسترس والاضطراب، وأيضا تعاني من عدم الأمان والحنان وتحتاج إلى الأمان. يعني مثل ما ذكرت الأخت، هي موظفة. إذن هذه الطفلة لم تأخذ الحنان والأمان الكافي من قبل الأم ومن قبل الآخرين. أما بصورة خاصة من قبل الأم، يعني تحتاج هي إلى العاطفة والتوجه والانتباه من قبل الأم، وتحتاج إلى العلاج أيضا.
نعم.
لأنها تعاني من الاسترس والاضطراب، يعني اضطراب عدم الأمان فيها تكون كبيرة وواضحة مثل ما ذكرت الأم. إذن تحتاج إلى العلاج كي تتخلص من الاسترس والاضطراب في داخلها.
نعم. الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، شكرا للمقدمة وشكرا لضيفتكم الكريمة. شكرا لك أم زهراء من العراق. ابنتي الكبيرة عمرها 8 سنوات وهي في الصف الثاني الابتدائي، وابنتي الثانية عمرها 5 سنوات وهي في الروضة. الكبيرة هادئة في أكثر الأحيان، ولكن عندما تتعصب حالتها غريبة جدا. مثلا قامت بشق كراسة أختها الصغرى، وعندما سألتها عن السبب أجابتني أختي الصغيرة، قالت لي شيء وجعلتني عصبية وأنا فعلت ذلك، أنا قلقة بشأنها، ماذا علي أن أفعل معها؟
هذا النوع من العصبية يعني تدل أو تشير على أن ليس قادرة على تعبير مشاعرها هذه الطفلة. يجب أن يعني تتعلم تعبير مشاعرها والضغوط الداخلية في نفسها. يجب على الأم أن تأخذ خطوة خطوة وتعلم طفلتها كيف تعبر عن مشاعرها وكيف تعبر عن القلق والتوتر الذي في داخلها.
نعم. لدينا مشاركة صوتية مسجلة على ما يبدو. نعم، نستمع إلى هذه المشاركة وفيها سؤال من أحد المستمعين.
ألو، تحياتي للطبيبة. أنا عندي جهال، أنا حكيمة من الكويت وعندي جهال بالبيت، بس وايد يعني يأذوني، يستفادون مثلا من الموبايل مالي، إلا ما كفنا ياخذونه من عندي، لو مثلا التلفزيون عين علي يطفونه من عندي، كلن وايد يعني بالبيت يأذون يطشرون يسوون وهاي، وأنا دائما مثلا لو أحكي عليهم، لو مثلا طقنهم أذيهم يعني يظلون يبشون مني، هاي أقول مثلا لو طقيت هذا مثلا الفرخ وخليته يبكي من عدي، لو زعل من عدي يعني من بعدين يقوم يكرهني، هذا ابني مثلا لو بنتي هذا الجاهل يكرهني مثلا، لو ما يعزني يقوم، لو تأثر على تربيته باشر مثلا بالمستقبل على هاي الطقر تأثير، مثلا لو أطق على هذا الجاهل أطقنا، لو أزعل علي، لو مثلا أغبنا مثلا أقول له لا سوي هيك، يعني تأثر علي تربيته، تأثر على مثل رابطتنا أنا وياه، مثل باكر يقوم مثل يبتعد مني، لو مثل لا يقبل مني هذا الطيق. هذا السعال عد دائما أنا تعد الجهال، هم صغار 3 وعد 2 يعني شوية كبار بال8 سنين هيك، دائما مثل لو وايد يأذوني، ودائما هم أنا أطقنهم مثل لو أزعل عليهم. وعد هذا السعار نجد من حضرتك وقريت يعني هاي مثل طق لو زعلي يعني أثر عليهم لو لا.
نعم، مع تحياتنا للمستمعة الكريمة الأخت حكيمة من الكويت. سألت عن الضرب وعن الزعل، دكتورة هل تؤيدين ذلك؟
نعم، الضرب لم يكن شيء جيد في حياة الأطفال، بل يكون أسوأ شيء في حياة الطفل. إذن يجب أن
أسوأ حل.
نعم. يجب أن نبتعد من الضرب. نعم. وفي بعض الأحيان يعني هذه الأم كانت يعني لم تسمح للأطفال بحدوث بعض الأشياء أو بعض الأمور، لأن الطفل يرغب في نفسه إقامة ببعض الأشياء أو بعض الأطفال، لأن ببعض الألعاب، لأن الأطفال أيضا يحتاجون إلى التجربة بأنفسهم. وهذه الأم كانت يعني تجتنب من الألعاب والتجربة، يعني تجربة الطفل، ودائما تقول لهم لم تفعل هكذا، لا تفعلون هكذا، و تتوجه إليهم بأمور وألفاظ سلبية.
نعم.
هذه الحالة نعم.
عذرا على المقاطعة، ربما أحيانا الأم التي لديها ما شاء الله أطفال كثيرين لا تستطيع أن يعني أن تقوم بهذه الخطوات التي ذكرتيها.
نعم.
وربما تختار الطريقة الأسهل.
نعم.
وبالتأكيد
يكون طريقة سهلة.
الكل. نعم. يعرف بأنه طريقة خاطئة جدا.
نعم.
جدا.
نعم.
ولكن في مثل هذه الحالة هل الزعل يفيد أم هناك أساليب مختلفة أخرى؟
نعم.
وأساليب سهلة لمن.
نعم.
يعاني من هذه المشكلة.
نعم. يوجد أساليب سهلة ويوجد في نفس الوقت مثلا مكافآت بسيطة.
نعم.
المكافأة للأطفال له دور جدا مهم.
إذن أسلوب المكافأة.
نعم.
أسلوب جيد جدا.
المكافأة له دور جدا مهم، ويصبح الطفل يتعلم التحكم بالتصرفات والعصبية في داخله. التشجيع المستمر أيضا من قبل الأسرة يسبب يعني الهدوء في الأطفال. عندما نشجعه ونهتم به يسبب له الهدوء والتعامل الجيد مع الآخرين. إذن هناك طرق مختلفة كي.
نعم.
نستخدمه، طرق بسيطة جدا مثل التشجيع والمكافأة. نعم.
وأسلوب جميل جدا أيضا.
نعم.
طيب سيدتي إذا تسمحين لنا نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ضرب مؤلم وصراخ بعصبية يوجهها كثير من الآباء والأمهات نحو أطفالهم، مشكلة تتكرر، حيث إن هناك آباء وأمهات كثيرين يصرخون ويضربون بلا تهاون بعد أن يتعصبوا بسبب تصرف أو كلمة خاطئة لا تستوجب العقاب من الطفل. البعض يفسر هذه العصبية والصراخ والضرب كنوع من التنفيس عن الغضب والمشاكل التي تعتمل داخل نفوس الآباء بلا ذنب يقترفه الابن، متجاهلين ما يتبع ذلك من آثار نفسية وسلوكية بل وفكرية أيضا على الطفل عن تأثير هذا الضرب والصراخ وطرق العقاب غير السليمة للطفل. تقول الدكتورة ابتهاج طلبة خبيرة الطفولة بكلية التربية للطفولة المبكرة عن الضرب والصراخ، حيث يشعر الطفل بالخوف الشديد أو رغبة شديدة في البكاء وتنتابه الكوابيس. آباء وأمهات كثيرون يستخدمون الضرب أو يستسهلون الضرب كأسلوب للعقاب، في حين أن أساتذة التربية حددوا السن المناسب للضرب وهو 9 سنوات وليس قبل ذلك. فالعلاقة بين الطفل وأهله مع الصراخ المستمر والضرب المبرح يجعل العلاقة بينهما لا تقوم على الاحترام والتقدير، لكن على الخوف وربما الكره، ويجعل شخصية الطفل ضعيفة وسهلة الانقياد، يسهل على الآخرين استغلالها أو السيطرة عليه بفرض رأيهم ورغباتهم عليه، وهذا يظهر أكثر عندما يكبر الطفل ويصبح هناك سهولة في تأثره بأصدقاء السوء. فالضرب يضيع فرص التفاهم والحوار بين الطفل وأهله. الضرب يشعر الطفل بالحرمان باستمرار لافتقاده للحب والاطمئنان، ويزيد من السلوك العدواني عند الطفل. بعض الأطفال حين يتعرضون للضرب تتولد بداخلهم رغبة في الانتقام وتفريغ طاقة الغضب بداخلهم، مما يزيد من عصبية الطفل وعنفه لأي سبب. إنهم يقومون برد فعل لما فعله أهلهم بهم وهم أطفال. لم يثبت علميا أو بحثيا أو تربويا أن الضرب يأتي بنتيجة إيجابية. الضرب عنف بدني ونفسي ضد الطفل. وتختم الدكتورة ابتهاج طلب حديثها: على الآباء إدراك أن اختيار وسيلة العقاب تختلف من طفل إلى آخر، وتعتمد على الدراسة الكافية لشخصية الطفل من طريقة التفكير ومشاعره ومفهومه عن نفسه والآخرين، يجب أن يكون العقاب بطريقة سرية لا تخرج عن نطاق الأسرة، ولا يكون مشاعاً يحكى به في كل مكان وزمان، لأن ذلك يؤثر على نفسية الطفل ويأتي بنتائج عكسية ضارة. شكراً لحسن إصغائكم وعودة إلى البرنامج.
نعم، الوقت ما بقي لنا من الوقت قليل جدا دكتورة، لو سمحتي نتطرق إلى علاج العصبية عند الأطفال، وبعض المستمعين يعاتبونني عبر الواتساب: لماذا لم تقرأي مشاركاتنا؟ المشاركات كثيرة، أعتذر منكم جميعا مستمعينا الكرام، ربما نخصص حلقة أخرى لهذا الموضوع المهم. ولكن سؤال الأخت أم علي الحسيني في البداية طرحت سؤالها، والآن نأتي إلى الإجابة: كيف نتعامل مع الطفل العصبي وكيف يكون العلاج؟ وهذا هو سؤالنا وسؤال فئة كثيرة من مستمعينا الكرام. نعم دكتورة تفضلي.
الناسب هو العلاج النفسي. يعني من نوع الألعاب، هو يوجد العلاج اللعبي، يعني يوجد نوع من العلاج العلاجي باللعبي. يجب أن نعلم الطفل كيف يدير غضبه وكيف يتعامل
مع غضبه. نعم.
في داخله هناك ألعاب كثيرة وقصص أيضا كثيرة يعلم الطفل كيف يحدد السبب الرئيسي على غضبه ويتعلم كيف يسيطر على غضبه. يعني بصورة عامة من خلال الألعاب يجب نعلم الأطفال كيف يسيطرون على الغضب في داخله. أما يوجد في بعض الحالات العلاج الدوائي، يعني حسب عمر الطفل، حسب عمر الطفل وحسب نوع الأمراض. يعني إذا كان يرافق العصبية أحد اضطرابات نفسية أخرى، مثلا فرط الحركة أو اضطرابات أخرى، ممكن حسب عمره يأخذ بعض العلاجات الدوائية. أما في أكثر الحالات هو العلاج النفسي والسلوبي.
نعم. شكرا جزيلا لك سيدتي، تطرقنا إلى موضوع العصبية عند الأطفال معك الدكتورة ليلى كلمي زادة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أعتذر كثيرا منكم إذا لم يتم عرض بعض أسئلتكم لأنه الوقت لم يسمح لنا بذلك. محورنا للأسبوع المقبل ورم الغدد اللمفاوية مع الدكتور صادق طبيعي. مرة أخرى أشكرك دكتورة ليلى كلمي زادة، وأشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. أتمنى لكم الصحة والعافية بإذن الله تعالى، دمتم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
الصعاب.